أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما هو الاستعمال بعد أن يوضع اللفظ لمعنى؟ يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى. فإذا بعد الوضع بأي معنى الوضع؟ على نظرية السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، يعني صار عندي القرن الأكيد حتى تكون عندي سببية، مو فقط على مجرد الاعتبار. الآن يتكلم الشهيد على أساس نظريته. بعد أن يوضع اللفظ، يعني يكون عندنا قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، يصبح تصور اللفظ سببا لتصور المعنى، ويأتي عندئذ دور الاستفادة من هذه العلاقة اللغوية التي قامت بينهما، بين اللفظ والمعنى. فإذا كنت تريد أن تعبر عن ذلك لشخص آخر وتجعله أو تجعله، إذا كان معطوف على تعبر، وتجعله يعني وأن تجعله يتصوره في ذهنه، فبإمكانك أن تنطق بذلك اللفظ الذي أصبح سببا لتصور المعنى، وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم علاقة السببية بينهما. فإذا يوجد في ذهنك معاني، وهناك معاني مع الألفاظ، يوجد قرن أكيد بينهما في الذهن، هذه العلاقة. الآن تنقل هذا التصور إلى عالم الألفاظ فتعبر عن هذا المعنى الموجود في الذهن بهذه الألفاظ، فالسامع يسمع الألفاظ، يترجم هذه الألفاظ إلى معاني، فيتصور اللفظ ثم يتصور المعنى، وعلاقة السببية موجودة عندك، وعلاقة السببية بين اللفظ والمعنى موجودة عند السامع. إذن أولا المعاني في ذهنك تعبر عنها بألفاظ، يتلقى السامع هذه الألفاظ ثم يحولها إلى المعاني، والمفروض أنه المعاني الموجودة في ذهنك تنتقل إلى ذهن السامع، لأن الهدف أنت تنقل هذه المعاني الموجودة عندك إلى السامع. فإذا تستعمل الألفاظ التي تكون بحجم المعنى حتى هو أيضا يأخذ اللفظ ويترجمه، يحوله إلى نفس المعنى الموجود في ذهنك. ليش؟ لا، الآن احنا فارغين انه صار استعمال وصار قرن، يعني هذا بعد فرضية انه صار قرن بين اللفظ والمعنى. نعم، الآن في عالم الاستعمال، يعني عملية القرن الأكيد موجود عندنا مفروغ منه. فالآن بعد ما صار عندي الشخص علم بأنه بعد الاستعمال أو في ظرف المؤثر، الآن صار عندي قرن أكيد بين اللفظ والمعنى، الآن بيستعمل اللفظ، يعني بعد الفراغ من القرن الأكيد وعلاقة السببية بين اللفظ والمعنى، الآن أنا استعمل اللفظ وأفترض أيضا السامع عند هذا القرن الأكيد موجود. وحين يسمعه صاحبك ينتقل ذهنه إلى معناه بحكم علاقة السببية بينهما، ويسمى استخدامك اللفظ بقصد اختار معناه في ذهن السامع استعمالا. استعمال اللفظ بقصد اختار المعنى في ذهن السامع، هذا الاستخدام نسميه استعمال. تستعمل اللفظ في معناه، تستعمل اللفظ في المعنى الموضوع له في معناه، أو قد يكون استعمال اللفظ في المعنى غير الموضوع له. فاستعمال اللفظ في المعنى الموضوع له يعطيني المعنى الحقيقي، استعمال اللفظ في غير المعنى الموضوع له راح يعطيني المعنى المجازي. فاستعمال اللفظ في معناه يعني إيجاد الشخص لفظا لكي يعد ذهن غيره للانتقال إلى معناه، ويسمى اللفظ نعم لكي يعد، مو لكن يعد، لكي من أجل أن يعد، ويسمى اللفظ مستعملا، اللفظ مستعمل والمعنى مستعملا فيه. فعندك استعمال اللفظ في معناه، اللفظ مستعمل والمعنى مستعمل فيه. وإرادة المستعمل اختار المعنى في ذهن السامع عن طريق اللفظ يسمى إرادة استعمالية. يعني المتكلم حينما يتكلم يريد أن يستعمل هذه الألفاظ لإختار المعنى في ذهن السامع، هذه الإرادة أسميها إرادة استعمالية. المستعمل المتكلم يريد أن يستعمل هذا اللفظ في هذا المعنى لإختار المعنى في ذهن السامع، أسميه إرادة استعمالية. لما الآن تستعمل الألفاظ حتى أعطيك المعنى، أخطر المعنى في ذهنك، الإرادة الموجودة عندي إرادة استعمالية، لأنني أريد أن أستعمل اللفظ في هذا المعنى حتى يخطر المعنى في ذهنك، حتى أخطر المعنى، حتى أخطر المعنى في ذهنك، أسميه إرادة استعمالية. فإذا عندي استعمال وهو استعمال اللفظ في المعنى، عندي المستعمل وهو اللفظ المستعمل فيه وهو المعنى، والإرادة الاستعمالية الموجودة عند المتكلم لأنه يريد أن يستعمل اللفظ في المعنى لإخطار المعنى في ذهن السامع. عبارات واضحة، أربع عبارات احفظوها حفظ بعد هذا. نعم لإخطار غايته، بس نفسه أنه يريد أن يستعمل لهذا الهدف. نعم عنده قصد، ما يكون إنسان يستعمل اللفظ بلا قصد، بس عنده قصد، مو مثل النائم، النائم ما عنده قصد، لكن أنت عندك قصد، حتى لو كان قصد المزاح أنت عندك قصد، حتى لو إنسان يمزح عنده قصد مو بلا قصد، إنسان لا يتكلم بلا قصد، حتى الإنسان اللي مثلا يتكلم كثير متعود يتكلم عنده قصد. نعم يعني أجهز ذهنك، أنا أعطيك اللفظ حتى أمهد داخل ذهنك أنك تستقبل الألفاظ، والهدف منه تفهم الألفاظ يعني تحولها إلى معاني. ذهن غير المتكلم، أنا أتكلم أنت غير المتكلم، فأجهز ذهنك حتى تستقبل الألفاظ وترجمها إلى معاني. في سؤال على هذا؟ ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى. أنت أولا تتصور عندك المعاني، تتصور الألفاظ، تتصور المعاني وتتصور الألفاظ. يعني حينما يأتي إلى ذهنك الحيوان المفترس، تبحث في ذهنك في الذاكرة الموجودة عندك عن الكلمة التي تتطابق مع هذه الصورة. مثل الآن نفرض أن أقدم لك صورة، الآن هذه الصورة أقول لك عبر عنها بألفاظ، تقول أرى لسانا وحلقا، إذن هي الصورة عندك تحولها إلى لفظ، بدل ما كل مرة أبي أتكلم أجيب لك الصورة أحول الصورة إلى لفظ. فإذن المعنى موجود في ذهنك، عندك صورة الحيوان المفترس في ذهنك، تريد أن تنقل هذه الصورة إلى ذهن السامع. يعني رأيت أسدا، رأيت هذا الحيوان المفترس في عالم المعاني، عندك عين ترى الحيوان المفترس، هذا الصورة الذهنية موجودة عندك، تريد أن تعبر عن هذه الصورة الذهنية إلى ألفاظ، ترجم إلى ألفاظ، فتقول رأيت أسدا بعيني، فحولت إلى ألفاظ. الآن تنقل الألفاظ إلى، تقول للسامع، السامع يتلقى هذه الألفاظ يحولها إلى صورة ذهنية، مو أنه يتصور اللفظ، هو ما يتصور الألف الهمزة والسين والدال، نعم يتصورها حتى ينتقل إلى المعنى، يعني إلى صورة الحيوان المفترس، إلى الأسد عنده شعر وعنده كذا في الموجود في الغابة، حتى يتصور هذا. فإذن هو يتصور اللفظ كطريق لتصور المعنى، غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآتي. اللفظ آلة للمعنى، يعني للانتقال إلى المعنى، أنت مو نظرك إلى اللفظ بما هو لفظ، إنما بما هو طريق للمعنى. مرة أنت تنظر لللفظ بما هو لفظ، يعني الآن في الإعراب جاء زيد، تقول زيد فاعل، نظرك إلى اللفظ مو إلى المعنى، مو إلى صورة زيد، ما يهمك منه زيد، أنت نظرك إلى اللفظ، تقول زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نظرك لللفظ، مالك شغل زيد من هو، ما تنظر إلى المعنى. فمرة تنظر لللفظ بما هو لفظ، كما في علم النحو أو كما في علم الصرف حتى تأتي بالوزن، ومرة تنظر إلى اللفظ بما هو طريق إلى المعنى. فمرة يكون على نحو اللحاظ الاستقلالي، نظرك إلى اللفظ بما هو لفظ، ومرة نظرك إلى اللفظ بما هو طريق للمعنى، فيكون على نحو اللحاظ الآلي المرآتي. نضغط الزر حتى نرجع إلى أول العبارة. نقول ما نقول، ما هو يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، ما عندنا كلام، كلام العلماء. وبعض الأشخاص توه سنة أولى يكتب شيء بعد يقول أقول، لاحظين هذه كلمة أقول ما يقولها إنسان عادي، فأنا أشطب الكلمة نقول أشطبها. نقول قول العلماء، احنا ناخذ قول العلماء ننقلها للناس، مو اكثر من هذا دور، ما عندنا قول ولا راي. بعض يقول شنو رايك، ما عندنا راي، احنا الراي راي العلماء في نقل اراء العلماء الى الناس، مو اكثر من هذا. احد الاشخاص كان يسالني شنو راي السيد السيستاني في المساله، قلت له هذا شنو راي العالم الفلاني كذا، انت شنو رايك، بعد اراءه شنو، احنا عندنا راي، ما عندي راي، انا نقلت لكم اراء العلماء بس، اكثر من هذا بعد احنا ما نحط رأسنا برأس العلماء. فإذا نرجع، خلي أضرب أولا مثال عرفي بعدين أنتقل لعالم الألفاظ. الآن حينما تذهب إلى السوق لشراء مرآة جامع، مرة أنت تنظر إلى المرآة، تبي في البيت عندك مرآة مثلا دائرية، فتبحث عن مرآة دائرية بزخارف معينة. الآن أنت تبحث عن المرآة بما هي مرآة، لا بما هي عاكسة للصورة، هذا نسميه نظرت إلى المرآة على نحو اللحاظ الاستقلالي، لأنك تريد المرآة بما هي مرآة، مع الزخارف، مع الشكل الدائري أو الشكل المربع. ومرة أنت تنظر إلى المرآة بعد ما تأخذ المرآة للبيت تعلقها، الآن تنظر فيها، الآن تنظر إلى المرآة بما هي وسيلة لعكس الصورة، مع الوقت أنت تنسى الزخارف، مع الوقت أنت تنسى شكل المرآة. لو بعد فترة نسألك شنو الزخارف الموجودة على المرآة، قل ما أتذكر. فإذا تنظر إلى الشيء مرة باللحاظ الاستقلالي، يعني بما هو هو، ومرة تنظر إلى الشيء بما هو وسيلة لشيء آخر. فعندك باللحاظ الاستقلالي تنظر إلى الشيء بما هو شيء، وإذا كان وسيلة لشيء آخر فتنظر إليه على نحو اللحاظ الآلي المرآتي. مثال آخر، مرة إنسان عنده مطرقة، نجار مثلا، مسوي له مطرقة من ذهب، هذا بعد ما يستعمل المطرقة من ذهب، يعلقها ببرواز يخليها بالبيت. المطرقة من الذهب ينظر إليها على نحو اللحاظ الاستقلالي، يريد المطرقة من الذهب بما هي هي. وعنده أيضا في المحل مطرقة عادية، هذه المطرقة بعد ما ينظر إليها على نحو اللحاظ الاستقلالي، بما هي وسيلة لطرق المسمار، فصار عندي آلة ووسيلة. نأتي إلى اللفظ مع المعنى. في عالم النحو حينما ننظر إلى الألفاظ، ننظر إلى الألفاظ بما هي هي بدون النظر إلى المعنى، ما يهمني من المعنى، لا يهمني أنه تقول جاء أسد، جاء زيد، جاء عمرو، جاء الدجاجة، جاء بقر، جاء زرافة، جاء فيل، ما يهمني. ننظر إلى الكلمة بما هي هي، لا أنظر إلى المعنى. فأقول أي هذا اللفظ فاعل وعلامة رفعه الضم مثلا. ومرة لا، حينما أتكلم معك أنت مو نظرك إلى اللفظ بما هو لفظ، وإنما اللفظ بما هو طريق إلى المعنى. فإذا كنت أنظر إلى اللفظ بما هو لفظ، يكون نظري باللحاظ الاستقلالي. وإذا نظرت بأن اللفظ طريق إلى المعنى، فيكون على نحو اللحاظ الآلي المرآتي. نطبق على العبارة. ويحتاج كل استعمال إلى تصور المستعمل لللفظ وللمعنى، غير أن تصوره لللفظ يكون عادة على نحو اللحاظ الآلي المرآتي، وتصوره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي. أنت تريد المعنى بما هو هو، المعنى ليس طريقا إلى شيء آخر. فإذا نظرك إلى المعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي، فهما كالمرآة والصورة. هذا اللفظ المرآة له المعنى، المرآة اللفظ، والمعنى هو الصورة. فكما تلحظ المرآة وأنت غافل عنها، وكل نظرك إلى الصورة، أول ما تنظر الصبح تعدل قطرتك، تنظر إلى المرآة بما هي عاكسة للصورة، بعد ما نظر مو نظرك إلى الزخارف وغير الزخارف، نظرك إلى الصورة بما هي صورة، بما تنظر إلى المرآة بما هي عاكسة. وكل نظرك إلى الصورة كذلك تلحظ اللفظ بنفس الطريقة بما هو مرآة وجسر وطريق ووسيلة للمعنى. وأنت غافل عن اللفظ، وكل نظرك إلى المعنى. حين لما تستعمل الألفاظ أنت أصلا ما تنتبه لللفظ، كأنك تنقل معنى من ذهنك إلى ذهن السامع، تغفل عن الألفاظ. يعني عملية صار عملية سريعة في الذهن، وتنقل الألفاظ إلى ذهن السامع، السامع ما يلتفت إلى الألفاظ بما هي ألفاظ، بما هي طريق إلى المعنى. إشكال. فإن قلت كيف ألحظ اللفظ وأنا غافل عنه، هل هذا إلا تناقض؟ الآن أنت تنظر إلى صورتك في المرآة وأنت غافل عن المرآة. يعني لو فيما بعد أسألك شنو شكل المرآة تقول ما أدري، مع أنك استعملت المرآة. كذلك تستعمل اللفظ وأنت غافل عن اللفظ، لأن نظرك إلى المعنى واستعملت اللفظ كوسيلة وطريق إلى المعنى. لكن كيف نقول بأنه تلحظ اللفظ وأنت غافل عنه؟ نعم نلحظ، لأنه على نحو اللحاظ الآلي المرآتي وليس بنحو استقلالي. نعم الآن حينما تنظر إلى المرآة أنت تغفل أنه أمامك مرآة، تنظر ترى الصورة فقط وتغفل عن المرآة. يعني تسأل فيما بعد شكل المرآة، لون البرواز، لون كذا، أصلا ما تتذكر، لأنه ليس نظرك إلى هذه المرآة بما هي هي. الجواب أجابوك بأن لحاظ اللفظ المرآتي إثناء لللفظ في المعنى. شنو معنى الإثناء؟ أي أنك تلحظه مندكا في المعنى وبنفس لحاظ المعنى. وهذا النحو من لحاظ شيء فانيا في شيء آخر يجتمع مع الغفل عنه. يعني الذهن يقوم بعملية الترجمة من اللفظ إلى المعنى بس مو منتبه لللفظ لأن هدف المعنى، فكأنه فاني فيه مندك فيه، كأنهما شيء واحد مو شيء. يعني أنت مباشرة لو أسألك الآن استعملت رأيت غضنفرا، أنت تصور صورة الأسد، لو بعدين سألتك أنا استعملت ليث لو غضنفر لو أسد، يقول ما أدري، بس الصورة الذهنية اللي موجودة عندي من كلامك صورة الأسد، لأنه كان غافل عن اللفظ مع أنه ترجمة. فإذا لأنه يلاحظ اللفظ فانيا في المعنى، يلاحظ اللفظ مندكا في المعنى. وهذا ممكن، أعطيكم مثال عرفي. الآن أنت من تقول هذا الشاي حلو، أصلا أنت غافل عن الشكر عن السكر، أنت تنظر إلى أن الشاي حلو مو أنه شاي فيه سكر حلو. أنت تشرب الشاي وأنت غافل عن السكر، تنظر إلى الشاي بأنه حلو، من باب تقريب الصورة. فإذا أنت تسمع اللفظ ولكنك غافل عنه لأنه لا تنظر إلى اللفظ بما هو هو، وإنما تنظر إلى اللفظ مندكا في المعنى ويكون وسيلة لمعرفة المعنى. بعد لا تنقل إلى عالم أوسع، الآن في عالم الألفاظ. نعم الإنسان الغافل معذور من ناحية شرعية، الإنسان الساهي معذور من ناحية شرعية، بس قد يترتب عليه القضاء، غفل عن أداء الصلاة في الوقت يجب عليه القضاء خارج الوقت، لا يكون مأثوما ولكنه يقضي. نعم بألفاظ ثانية، نعم تعبر بتعبيرات ثانية لأن النظر إلى المعنى. وعلى هذا الأساس ذهب جماعة كصاحب الكفاية الأخند الخراساني رضوان الله تعالى عليه رحمه الله إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين. يعني إذا سمعت لفظ له عدة معاني من باب المشترك اللفظي، هل يمكن استعمال اللفظ في كل المعاني؟ مثلا حينما تقول رأيت عينا، هل المتكلم يريد العينين الباصرة والنابعة معا؟ يعني رأيت عينا نابعة وعينا باصرة، أو لا أنه يستعمل اللفظ، اللفظ حين الاستعمال يكون في معنى واحد وإن كان مشتركا لفظيا. مثلا في آية إنا أعطيناك الكوثر، ما هو معنى الكوثر؟ يقولون مثلا كثير الولد، يقولون نهر في الجنة، بعد أكو معاني أخرى يذكرها المفسرون. الآن عدة معاني، هل القرآن يريد من الكوثر كل المعاني كما قد البعض يقول؟ ولا القرآن يريد معنى واحد، لأنه في الاستعمال إذا كان اللفظ مشتركا لفظيا فإنه يستعمل في معنى واحد فقط، لا يستعمل في معنيين. فإنا أعطيناك الكوثر، كيف نعرف المعنى؟ في مقابل الأبتر، فيكون يعني الكثير الولد، أكو قرينة أنه استعمل، يعني عندي قرينة معينة لتعيين المعنى الحقيقي من بين المعاني الحقيقية، فنعلم أن الكوثر في الآية بمعنى الكثير الولد لأنه في مقابل الأبتر. نعم هذا بعد السر، أنه بدون الآن قراءة أخرى، بدون قراءة أخرى، الآن نحن والآية فقط. يعني من يأتي إلى التفسير نظر إلى الآية دون تأويلات الأئمة عليهم السلام، بدون النظر إلى التأويلات، إلى التأويلات وإلى البطون السبعة والسبعين، السبعة أو السبعين، نكون نظرنا إلى الآية فقط بدون ما نرجع إلى الروايات أنه يؤولون بمعان ثانية.
الواحد يفهمها شيء فهذا مو تنوع المعاني.
ما يسأل أنه لابد إذا كان مشترك لفظي لابد من وجود قرينة معينة تعين لك المعنى الحقيقي المطلوب. فإذا ما نقدر نفهم كل المعاني في نفس الوقت. المتكلم ما ممكن أن يتكلم ويعني كل المعاني. تقول رأيت عينا، نسألك باصرة أو نابعة تتجاوب. أنت شفت عين واحدة ما شفت عينين مع بعض. لو كنت رأيت عينين تقول رأيت عينين، عين باصرة وعين نابعة. إذن استعمال اللفظ الواحد يكون في معنى واحد. فصاحب الكفاية يذهب إلى استحالة استعمال اللفظ في معنيين، وذلك لأن هذا يتطلب إفناء اللفظ في هذا المعنى وفي ذاك المعنى. فإذا أفنيت في شيء لا تفنيه في شيء آخر. فهذا السكر إذا أفنيت في هذا الشاي فلا يمكن أن تفنيه في الشاي الآخر من باب التقريب. ولا يعقل، يعقل يعني يتصور، ولا مو درسنا فلسفة حتى نقول معقولات. ولا يتصور إثناء الشيء الواحد مرتين في عرض واحد، يعني في وقت واحد. لا يعقل إثناء الشيء الواحد مرتين في وقت واحد. فتقول في وقت واحد أنا أستعمل اللفظ في المعنى الأول وفي المعنى الثاني، نقول يستحيل. ولا يستعمل اللفظ الواحد في معنيين إلا الأحول، لأنه يشوف اثنين. لا يستعمل اللفظ الواحد في المعنيين إلا الأحول، لأنه يشوف اثنين الأحول، فيقدر يرى الصورة صورتين. كذلك الأحول حينما يستعمل اللفظ يعني من باب تقريب الصورة، لأنه يرى المعنيين في نفس الوقت، نقول ما ممكن، لأنه مو أحول، هو حين الاستعمال يستعمله في معنى واحد. نعم لا لا لا، بس هذا المقدار. فإن قلت ما أدري الآن تتمت كلام صاحب الآن، ما أدري، لابد من مراجعة الكفاية الآن. خلتني أشتبه أنا، ما أدري على أي حال هل تتمت الكلام هو يشكل على نفسه صاحب الكفاية وأنه إشكال من السيد الشهيد، لا أدري الآن. فإن قلت بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا مشتملا عليهما معا وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب، نقول بأنه المعنيين هل يمكن أن نأتي بجامع بينهما بقدر متيقن بينهما، فأستعمل اللفظ في القدر المتيقن في الجامع بين المعنيين. مثل الجامع بين الأسد والإنسان الحيوان، فأستعمل في الحيوان. هل هذا استعمال لللفظ في معنيين؟ نقول لا، استعمال في معنى واحد وهو الجامع. تقول رأيت عينا، يعني استعمال للعين في معنى واحد، لا في عين الذهب ولا في عين الفضة. ما تقدر تقصد اثنينهم، تقصد الجامع، تقصد الجامع، الجامع بينهما يعني عين، ما تقصد عين الذهب لوحده ولا عين الفضة لوحده أو لوحدها. الآن احنا استعمالنا بالمعنى الحقيقي بعد، حتى لو معنى مجازي تقصد معنى مجازي واحد، ما تقصد معنيين في نفس الوقت. حتى في الكناية معنى واحد، الجامع. فإن قلت عيد بإمكاني أن أوحد بين المعنيين بأن أكون منهما مركبا يعني جامعا بينهما قدرا متيقنا بينهما مشتملا عليهما معا وأفني اللفظ لحاظا في ذلك المركب، كان الجواب أن هذا ممكن، ولكنه استعمال لللفظ في معنى واحد لا في معنيين، وهو المعنى الجامع وهو معنى واحد. نعم.
فمحرم يسمعها على أنه بصير أنه لا وضوء
صحيح.
محرم آخر درجة أعلى أنه لا طهارة
نعم.
قال المتكلم أقصد اثنين في واحد مستوى استعملت الآن في معنيه
ما يصير لأنه المتكلم يريد معنى واحد ما يبي معنيين. نعم احنا هدفنا أن نصل من الآيات القرآنية والروايات الشريفة إلى مراد المعصوم، قد نخطئ، ولكن الآية هل تعني الطهارة البدنية أو الطهارة المعنوية؟ لابد نبحث هل توجد عندنا قراء في نفس الآية أو عندنا مثلا قراء أخرى خارجية من الروايات تبين أنه معنى الطهارة هنا مثلا الطهارة المعنوية، أو قد تقصد الطهارة وهو الجامع بين الطهارة البدنية والطهارة المعنوية فتكون شامل، يعني أعم من الطهارة البدنية والطهارة المعنوية. فلن لابد أن نعرف مراد المتكلم، قد نخطئ في الطريق. نعم نخطئ في معرفة المعنى المراد، مثل ما هذا الإنسان العامي اللي ما دارس يفهم شيء، لكن هذا الفهم بمقداره هو مو حجة على النص. نعم فهم الفقيه هو الحجة، نأتي إلى فهم الفقيه، مفسر القرآن هو الذي يكون كلامه حجة، أما أنا وأنت نفهم من القرآن شيء، لكن كلام فهمنا بمستوانا بهذا المقدار هذا ما يكون حجة على النص، وأيضا ما يكون حجة لأنه لابد أن نبحث، نرجع إلى العالم في هذه المسألة، الجاهل يرجع إلى العالم، ما يعتبر أن فهمه هو الحجة. نعم يفهم شيء بمقدار، وكل إنسان يفهم من القرآن شيء، نعم هناك فهم عام مشترك بين الجميع بين العامي والفقيه وهو الآيات الواضحة في المعنى، أنزلنا من السماء ماء أو أنزلنا ما دي الآن مع الواو أو بدون الواو، بمعنى الآية أنزلنا من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، عن نفهم من ذا شيء، يعني ينزل ماء في أودية بحجم القدر الأودية، الماء يكون بحجم الوادي، هذا المقدار موجود دل الإنسان غير الدارس والإنسان الفقيه، مقدار مشترك. لكن هناك بعض الآيات القرآنية قد تكون معقدة، بعد الإنسان العام ما يفهم من ذاك الفهم، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت، العام يفهم شيرة وأكو ثمار وتؤتي كل حين أكلها كل حين بإذن ربها، لا العالم بعد يقول لك لا الكلمة الطيبة يعني العقيدة الصحيحة فيعطيك المعنى، فلن يتصور الشيء المادي، لكن القرآن لا يريد هذا الشيء المادي، يريد أن ينقل إلى فهم أن العقيدة الصحيحة تكون راسخة في الأرض وتعطيك ثمار دائما بإذن ربها.
هذا كثير مما
نقول مراد المتكلم شنو، أنت هدفك حينما يتكلم المتكلم بشيء إذا لم يقم القرينة على شيء معناه ترجع للمعنى الحقيقي، إما أن تكون عندي قراءة لفظية أو قراءة مقامية بغير قرينة ترجع إلى المعنى الحقيقي. قال زيد كثير الرماد، مراد المتكلم أنه نحاول نستكشف، نقول تقصد أنه كثير الرماد يعني يجمع الرماد أو يعني تقصد كثرة الضيوف، فيبين باللفظ أو أنك لا شوف أنت عايش مع زيد، فحينما يقول كثير الرماد يعني يقصد كثرة الضيوف، قراءة مقالية أو قراءة مقامية.
يقول يوم اثنين استمعوا لي يوصل هذا معلومة واحد يوصل لنا
لا ما يصير، ما يقصد معنيين في نفس الوقت، لأن مع احتمال إرادة المعنى الآخر أنه يريد المعنى الحقيقي، والإنسان لما يتكلم عادة يقيم القرائن على مراده، يقيم القرائن على مراده، إذا ما استطعت أن تجد في الرواية نفرض كلمة تأتي ما تعرف معناها، هذه الرواية ترفضها، ما تدري أن الإمام عليه السلام يعني ترفضها بالاستنباط، مو ترفضها أن ما لها معنى، لها معنى ولكن ما تعرف مراد المعصوم عليه السلام، ما تقدر الفقيه ما يقدر يستنبط الحكم الشرعي من هذه الرواية لأنه ما يدري المعنى شنو. لذلك عندنا في بعض الروايات أنه إذا الرواية ما فهمتها تكل معناها إلى أهلها وهم الأئمة عليهم السلام، لعل في الزمان المستقبلي يأتي شخص ويفهم معنى هذه الرواية.
شيخ
يعني ما تقدر تأول الآية من قلبين، يعني ما تقدر تحب، بمعنى قد يكون مثلا ما تستطيع أن تحب الدنيا والآخرة في نفس الوقت. ممكن، بس أنت تقدر تحب هذا وهذا في نفس الوقت، لا يجتمع في قلبين، يجتمع. فإذا الهدف الآية مو أنه الشيئين المتناقضين لا يجتمعان في قلب واحد، بين الحب الدنيا وحب الآخرة قد يقصد. لا، أنت هدفك مراد المتكلم، تسأل المتكلم ماذا يريد، يريد المعنى الحقيقي أو الكناية، تحاول تستكشف مراد المتكلم. إذا ما استطعت أن تستكشف تقف يقول ما أدري، أنه ما هو الهدف.
نحن بالقضايا العالمية هذا صحيح، بس بالقضايا العقائدية أن طريقة القرآن مو طريقة الكلام نحن مع بعض، لا نحن نحدد شيء بالضبط، بس أسلوب القرآن أسلوب عقائدي تربوي، وهذا معنى، يعني الكلمة فيها عدة معاني يمشي بها الإنسان، لكن لا الكلمة هذه القرآن يقصد.
مو أنت قاعد تنظر إلى المخاطب، إحنا نظرنا أن الله عز وجل في القرآن ماذا يريد، إحنا نحاول نستكشف مراد الله، قد يعطيك مثلا معنى له درجات ومعنى واحد ولكن له مراتب، المرتبة الأولى للشخص الأول، المرتبة الثانية للشخص الثاني، فإذا يكون لا يكون معنى ذو مصاديق، فيكون معنى واحد ولكن له مراتب ومصاديق، فيصير المعنى واحد مو متعدد.
يعني
العام يفهم دائما لأنه يتعامل مع الماديات نظر إلى الطهارة المادية، لكن نقصد أنه بين الطهارة المادية والمعنوية أكو جامع، نعم وهي كلمة الطهارة، فصير الأعم، فهذا يفهم أن الطهارة البدنية، الثاني يفهم الطهارة المثل المعنوية. نقول أن العالم الآن ماذا يفهم، اللي كلامه حجة علينا، أنه يفهم الطهارتين باعتبار الإطلاق، لم يقيد لا بالطهارة البدنية ولا بالطهارة المعنوية، فإذا نفهم الإطلاق من الطهارة، يعني يريد الطهارتين بالجامع الموجود بينهما وهو الطهارة، فيكون استعمال اللفظ في معنى واحد ولكن أعم، لأنه له مراتب الطهارة أو يكون له مصاديق متعددة، فنظرنا يصل للمصاديق، فنعم قد الشخص يفهم مصداق أول الثاني يفهم المصداق الثاني، ولكن الاستعمال يكون في معنى واحد. على كل هذا بحث قرآني لطيف، يعني أنه هل القرآن يستعمل اللفظ في معاني متعددة أو لا يستعمل اللفظ في معاني متعددة. في سؤال، الحقيقة والمجاز، ويقسم الاستعمال إلى حقيقي ومجازي، استعمال حقيقي استعمال مجازي، فيكون الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. الاستعمال يشمل الاستعمال الحقيقي ويشمل الاستعمال المجازي، فيكون الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز. يعني إذا الإنسان يستعمل الكلمة، من الممكن أنه استعمل هذه الكلمة وهذا اللفظ في المعنى الحقيقي، ومن المحتمل أنه استعمله في المعنى المجازي، فإذا كان بدون قرينة يدل على المعنى الحقيقي، ومع القرينة الصارفة يدل على المعنى المجازي، وكلاهما استعمال، لأن الاستعمال معناه استعمال اللفظ في المعنى مو في المعنى الحقيقي، استعمال اللفظ في المعنى، والمعنى قد يكون حقيقي وقد يكون مجازي. ما كان استعمال، قال استعمال اللفظ في المعنى. نعم، إذا قلنا وضع رح يصير، أما إذا قلنا بالوضع، إذا قلنا عام استعمال اللفظ في المعنى، المعنى ما مقيد بالحقيقة، إذا قلنا في المعنى من حيث الوضع صار معنى حقيقي.
يعني بعد
الوضع المعنى، نعم في هناك في ذاك المكان قال يقول، لكن إحنا استعمال اللفظ شيء عام، قال يكون في مورد يقول بالوضع، يعني استعمال بالمعنى الحقيقي، ومكان آخر استعمال اللفظ في المعنى مع القرينة الصارفة، صار عندي معنى مجازي. فإذن استعمال اللفظ في المعنى أعم من الحقيقة والمجاز. فالاستعمال الحقيقي هو استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له، يعني فيما وضع له، الذي قامت بينه وبين اللفظ علاقة لغوية بسبب الوضع، ولهذا يطلق على المعنى الموضوع له اسم المعنى الحقيقي. والاستعمال المجازي هو استعمال اللفظ في معنى آخر لم يوضع له، يعني في غير ما وضع له، ولكنه يشابه ببعض الاعتبارات العلاقات المذكورة في علم البلاغة. فإذا كان يشابه نسميه استعارة، وبالعلاقات الأخرى نسميه مجاز مرسل. عدل ولا لا ولا نسيت زين؟ يعني علاقة اللفظ باللفظ من علاقة المشابهة نسميه استعارة، وإذا كان علاقات أخرى جزئية كلية حال ومحل نسميه مجاز مرسل. فإذن هنا أتى يشابه ببعض الاعتبارات المعنى الذي وضع له اللفظ أو وضع اللفظ له، ما قاعد يتكلم عن كل العلاقات المذكورة في البلاغة، الآن يريد أن يأتي إلى الشبه حتى يبين المعنى، مو درس بلاغي، يريد أن يستفيد من علاقة التشابه حتى يقول هذا ترى مجاز. بعد الآن ما يحدد مجاز يعني استعارة أو مجاز مرسل، المجاز عام أعم من الاستعارة والمجاز المرسل.
المجاز يعني ما
يشبه المعنى، ليش ما يشبه؟ يشبه ببعض العلاقات، مثلا في الشجاعة شبه زيد والأسد، في الشجاعة هذا مجاز. والمجاز ينقسم قسمين، استعارة ومجاز مرسل. فإحنا نظرنا إلى العنوان العام الشامل للمجاز كله منك زين. الاستعارة والمجاز المرسل شنو العنوان الجامع؟ مجاز. احنا نظرنا الآن إلى العنوان الجامع، ما لا تقول استعارة ولا مجاز مرسل، الآن ما يريد أن يبحث مبحث بلاغي، يبي يقرب لك الصورة في الاستعمال المجازي كيف يكون.
بس يعني إذا نقول تعريف الاستعمال إرادة المعنى، اختار المعنى في ذهن السامع أو ما يشابه المعنى.
لا، اختار المعنى في ذهن السامع، لكن نسأل معنى حقيقي لو معنى مجازي. يشابه ببعض الاعتبارات، مثلا في الشجاعة، من حيث الشجاعة ذاك يشابه هذا من حيث الطول، إذا سميناه زرافة، إذا مثلا ذاك سمين مثلا سمين مثل الفيل. فإذا هذه الاعتبارات اللي يقصد، يعني الحيثيات، يعني النظر إلى أي جهة يقصد. فالمشابهة من حيث علاقة أنه من حيث السمنة، من حيث الطول، من حيث الشجاعة، هذه الحيثيات المختلفة، ما يقصد علاقة الحال والمحل، وهذه ما ترد الآن ببعض الاعتبارات. قلنا أنه توجد علاقات ثانية غير الشبه.
استعمال
اللفظي المجازي لو الحقيقي تبي
العام
استعمال اللفظ في معنى بس، فإذا أضفنا المعنى الموضوع له صار استعمال حقيقي، المعنى غير الموضوع له صار معنى مجازي، أو الاستعمال يصير حقيقي، استعمال يصير مجازي. أعم من الحقيقة والمجاز. خلي هذا بعد الأسبوع القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.